الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة. وحاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل رضي الله عنه، وكون هذه السورة هو سبب نزولها ليس معناه أنه هو المخاطب بها فحسب، ولكن هذا خطاب لكل أهل الإيمان، وإنما كان سببا للنزول. وإلا فإنه قد استفيد من هذه السورة وآياتها أحكام كثيرة في تعاملهم مع الكفار وفي ولائهم وبرائهم. وذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين، وكان من أهل بدر أيضا، وكان له بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم، بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لعدوهم، وقال: اللهم عمي عليهم خبرنا. هذا اللفظ اللهم عمي عليهم خبرنا هذا عند الطبراني وسنده ضعيف، لأن فيه يحيى ابن سليمان ابن نضلة وهو ضعيف. قال: فعمد حاطب هذا فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتخذ بذلك عندهم يدا، ليس كراهية للنبي عليه الصلاة والسلام ولا محبة لأهل الشرك، وإنما كما قال هنا وكما سيأتي في الأحاديث أنه حتى لا يؤذى في ماله وولده بمكة. قال: فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. أدركوها في بعض الأماكن يسمى روضة خاف، فقالوا: لا، هات الكتاب. قالت: ما في كتاب. قالوا: هات الكتاب، لأنه قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالت: ما عندي كتاب. قالوا: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. ومن هنا استدل أهل العلم على أنه يجوز تفتيش المرأة للضرورة إذا احتيج إلى ذلك. قال: وهذا بين في الحديث المتفق على صحته. وبعد أن خوفوها بتجريد الثياب أخرجت الكتاب وكان في شعرها. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني حسن بن محمد بن علي قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع، وقال مرة أن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم. ولم يكن له أن يكذب في مثل هذا الموطن، لأن الله قد أطلع نبيه على الكتاب وسيطلعه على ما يكنه وما يخفيه. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. قوله اعملوا ما شئتم، بعض أهل العلم يقول أي ما عملتم في الماضي فقد غفرت لكم، وهذا القول اختاره القرطبي وغيره، وقد رده من الجوزي والحافظ بن حجر وقالوا ليس بصواب، بل اعملوا ما شئتم للمستقبل، ولكن يحتاج إلى تفسير. فمعنى قوله اعملوا ما شئتم أي أن أهل بدر موفقون، فإنهم وإن زل أحدهم وأخطأ فإنه يرجع إلى الله ويستغفر فيغفر الله له، فهذا يدل على أنهم موفقون وأن الله عز وجل حفظهم بما قاموا به وقدموه في هذه المعركة. وليس معنى ذلك أنه مفتوح لهم المجال ليعملوا ما شاءوا من المعاصي والمحرمات فيغفر الله عز وجل لهم مع إبقائهم عليها وإصرارهم عليها، ليس هذا المعنى، وإنما كما قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهم موفقون، ولهذا فإنه لم يرتد أحد من أهل بدر، بل ساروا سيرا حسنا وختم الله لهم بالحسنى، فمنهم من قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، ومنهم من عاش مناصرا لدين الله جل وعلا حتى توفاه الله. وهذا الفعل من حاطب رضي الله عنه خطأ، فإن كان من يفعل مثل هذا الفعل عن رضا ومحبة فهذه الردة، هذا هو الكفر، إذا كان يرغب في نصرة أهل الباطل على أهل الحق ويسعى في إعانتهم والوقوف إلى جانبهم وصفهم والخيانة لأهل الإسلام فهذا هو الكفر. ولكن حاطب رضي الله عنه لا يريد ذلك كما بين، وأنه إنما أراد شيئا من أمور الدنيا وهي حماية أولاده وماله، فإن أهل مكة إذا وصلتهم هذه المعلومة وهذا الخبر فإنهم لا ينسون لحاطب ذلك، فيعني يتركون أولاده وأهله ولا يصيبونهم بأذى. وعلى كل هذا الفعل خطأ وإن كان بهذه النية، لكنه خطأ، ولكن حاطب قد أظهر ما أراده وفعله، فقبل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن هذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين، فالكتاب أخذ ولا يزال في الطريق، بل حتى لو وصل إلى مكة فليس من وراء ذلك ضرر، فالأمور يسيرها الله جل وعلا، وقد كتب الله سبحانه وتعالى للمسلمين فتح مكة مهما حصل من العراقيل. قال وزاد البخاري في كتاب المغازي فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال في كتاب التفسير قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قال عمرو. قال البخاري قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمر ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري، وقد أخرجاه في الصحيحين. من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يعتبر من دلائل النبوة، إنه أخبر بشيء فوقع كما أخبر. قال فقلنا الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فأنخناها والتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلا أضرب عنقه. لم يكن عند عمر مجاملة ولا مداهنة ولو كان صحابيا، لأنه رأى أن هذا الفعل يعتبر نفاقا يستحق عليه القتل، فصرح عمر بذلك. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلا أضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. ذكر المعروف لأهل المعروف. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة بدر، وقد روي من وجه آخر عن علي. قال ابن أبي حاتم، وهذا الذي تقدم هو الصحيح في رواية الحديث الذي في الصحيحين بهذه الروايات، وقد زاد بعضهم بعض الأشياء في الحديث ولا تصح كما سيأتي. قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان هو سعيد بن سنان وهو ضعيف، عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختر الطائي عن الحارث عن علي، والحارث كذاب، هو الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور وهو كذاب. قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابي أنه يريد مكة، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. قال فكتب حاطب بن أبي بلتعة، وهذا مما يدل على أن الحديث ضعيف، كيف يخبرهم أنه يريد مكة ثم يخبر الناس أنه يريد خيبر؟ هذا كذب واضح. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والتورية ليست كذبا. قال فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس، فقال أتوا روضة خاخ فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها هات الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فوضعنا متاعها وفتشناها فلم نجد في متاعها. فقال أبو مرثد لعله ألا يكون معها، فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. فقلنا لها لتخرجنها أو لنعرينك، فقالت أما تتقون الله ألستم مسلمين؟ فقلنا لتخرجنها أو لنعرينك. قال عمرو بن مرة فأخرجته من حجزتها، وقال حبيب بن أبي ثابت أخرجته من قبلها، فأتينا، وهذا من الزيادات الضعيفة التي لا تصح، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة. فقام عمر فقال يا رسول الله خان الله ورسوله فأذن لي فلا أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد شهد بدرا؟ قالوا بلى. قال عمر بلى، ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، وكان لي بها مال وأهل، ولم يكن من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله، فكتبت إليهم بذلك، والله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، فلا تقول لحاطب إلا خيرا. قال حبيب بن أبي ثابت: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذا ضعيف جدا، لأن فيه الحارث الأعور وهو كذاب. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن بعض الزيادات أن الكتاب كان في قبلها، وأنه قال: اعملوا ما شئتم مني بما تعملون بصير، وبعض الزيادات التي لا تصح. فإذا وجد المسلمون، وخاصة في أوقات الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذا وجدوا من كان حاله مثل حاطب، فهل يعاقبونه بجريرته أو يصدقونه إذا أنكر أنه موالي للكافرين؟ كيف يتعاملون معه؟ أنت في المعركة وإذا بواحد وجد يتصل للعدو ويقول لهم: الناس هنا وهم وراء الجبل وعددهم كذا وسيمرون من هنا، فكشف، فهل يعاقب بجريرته أم أنه يقال يسأل لعله مثل حاطب ولعل له حاجة، يعني يخاف على نفسه على أهله على ماله إلى غير ذلك؟ طيب، ولماذا حاطب عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، لأنه في زمن الوحي، والرسول ما قال ذلك إلا بوحي من الله. أما نحن في أيامنا وزماننا ما عندنا وحي، فيعاقب هذا الشخص بما ظهر منه، يعاقب بما ظهر منه، ويرجع أمره إلى الوالي الحاكم القائد للمعركة، فإن رأى أن يقتله قتله، وإن رأى أن يحبسه ويعذب أو يبقيه في السجن أو يعاقبه بما رأاه مناسبا فعل ذلك. أما أن يقال له فيقول: والله ما أنا معهم. طيب، وهذا الاتصال وهذه الرسائل يقول: والله أنا بس أخطأت وأنا كذا. لا، هذا يعاقب، هذا يعاقب، فإنه قد ظهر منه الخيانة والموالاة لأعداء الله تبارك وتعالى، والله قد سماها موالاة مع معذرة حاطب والعفو عنه، لكن مع ذلك أنزل الله سورة يحذر من هذا الفعل ويجعل هذا من الموالاة المحرمة والمنهي عنها. قال: هكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد، ابن حميد متروك، عن مهران وهو ضعيف، عن أبي سنان سعيد بن سنان، وقد تقدم أيضا أنه ضعيف بإسناده مثله، وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير، وله بقية الحديث، ولكن يكفي ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب، وهو من الأدلة على أن أصحاب بدر من أهل الجنة، على أن أصحاب بدر من أهل الجنة.